ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل دلالة في النار. إخواني، بقاء الدين في الأرض منوط بقيام أهله في الدعوة إليه والدفاع عنه والتبشير به، هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون بقاء الدين واستمراريته في الحياة باق في الجهاد في سبيله وبذل المهد والأرواح، كما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النفس والمال في سبيل الجنة تبذلان في الدعوة والجهاد إلى الله تبارك وتعالى لبقاء الدين واستمراره. يقول جل وعلا: قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذا أمر وندب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأن التجارة التي عقدها بينه سبحانه وتعالى وبينهم، والتي رتب الله عليها حصول الجنة والسعادة في الدنيا بالنصر والتمكين، إنما تكون بالجهاد بالنفس والمال. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك الخير. إذا هذا الدين، الدين جهاد، إيمان وجهاد، وحمل هذه الرسالة، وبقاء الدين في الأرض منوط بهذا الجهاد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه الرسالة لا تعبد. فذلك أن النبي يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن الله قد شاءت حكمته أن يبلغ الدين بجهود البشر، فإن كان الله تبارك وتعالى هو فاعل الفعل كله ومدبر الأمر كله ومقادير العباد كلها بيديه، ولكنه شاء سبحانه وتعالى أن يكون نشر الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بجهود البشر، بجهود المؤمنين، هكذا شاء الله. يعني لو أراد الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا بإلهام وبتوجيه لفعل، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بجهود بغير جهود أحد، ولو شاء الله لانتصر منهم. فمشيئة الله عز وجل نافذة. لو أراد ربك أن يهدي الناس جميعا بلا سبب وبلا رسل وبلا إنزال كتب وبلا حمل سلاح وتجريد سيف لفعل، فالرب قادر على كل شيء، قادر على ان يوجه عباده ويوجه خلقه كيف شاء، كما قال النبي: القلوب بين اصبعين واصابع الرحمن يصرفها كيف شاء. فكما ان الله عز وجل صرف قلوب الملائكه وهم اعظم خلقا واشد قوه من البشر، واقامهم سبحانه وتعالى في طاعته بلا جهاد، ما في جهاد من الملائكة ولا في قتال ولا في مؤمن وكافر، وإنما أعطاهم الله عز وجل وهم خلق عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، أي مسافة شحمة الأذن إلى العاتق كتف تخفق الطير 500 عام، هذا ملك واحد. فقد رأيت جبريل بين السماء والأرض لقد سد الأفق وأخبر أن له 600 جناح، هذا خلق عظيم، خلق عظيم جدا. ليس بالافراد ولا بالمئات ولا بالالاف. بل وصف النبي البيت المعمور في الجنة في السماء السابعة قال يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا. يعني في كل صبيحة يوم يصلي فيه 70,000 من الملائكة ثم لا تأتيهم بيوت القط بعد ذلك، ما يجيهم نوبة مرة ثانية ولا دورية مرة ثانية يصلون فيه. وهذا من ساعة عدد الله، من ساعة هذا العدد العظيم الذي خلقه الله عز وجل بعباده. الشاهد من كل هذا أن الله لو أراد سبحانه وتعالى أن يهدي الناس دون وسيلة بإلهام وبتوجيه وبجبلة وفطرة لفطرهم على هذا وجبلهم على هذا، ولكن شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون ثم اختيار وأن يكون ثم ابتلاء. ولعل هذا من معنى قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لعله هذا أمانة التكليف والابتلاء والاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه بالخير والشر كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلى بالأمر والنهي افعل ولا تفعل، ويبتلى بهذه المنغصات وهذه الشهوات وهذه العوائق التي تحول بينه وبين الله، وكذلك بالدواعي الخير. فالإنسان يتنازع تتنازعه هاتان القوتان، قوة تتساوي الخير وقوة تتساوي الشر. قوة الخير من التثبيت ومن الملائكة ومن رحمة الله عز وجل، وقوة الشر من الشيطان ومن النفس ومن الهوى. هكذا على كل حال الخلاصة أن الله عز وجل شاءت حكمته أن يكون ابتلاء البشر على هذا النحو بالخير والشر، وأن لا يستمر الدين وتستمر الدعوة إلا بالدعوة بالجهد البشري. بالجهد البشري الله يختار رسل، والرسل أحيانا يكون في يعني ضعفة الناس ولا يؤمن بهم غالبا إلا الضعفاء من الناس، وتقوم المعركة بين الخير والشر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلى أن ينصر الله تبارك وتعالى الحق بمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل للمؤمنين إلا تنصروه محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا تنصروا هذا النبي الكريم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فندب الله عز وجل المؤمنين إلى نصر النبي وحرضهم على هذا، بل أمر الله نبيه أن يحرض المؤمن على الجهاد، قال له وحرض المؤمن على الجهاد، حرضهم يعني حفظهم وادفعهم دفعا، وحرضهم على القتال يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالشاهد أن هذا الحث من الله عز وجل على الجهاد والتحريض ليس بحاجة عندنا. الله ما محتاج أن يجاهد البشر في سبيله ينصره، لأن الله عز وجل هو ناصر الكل، ومن نصر إلا من عند الله. فنصر دين الله عز وجل الله قادر أن ينصر دينه، وقادر على أن يبلغ رسالته، بل على أن يهدي البشر دون وسائل البشر. لكن ابتلاء واختبار، ابتلاء للرسل وأتباعهم بأن يقوموا بالدعوة وأن يتحملوا الأذى وأن يلاقوا ما يلاقوا، وكذلك أتباع الرسل حتى ينصر الله عز وجل دينه بأيديه، ينصر دينه لكن بأيدي المؤمنين، كما قال الله عز وجل إني في بدر فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. علما أن الذي قتل في بدر من الذي قتل؟ قتل المؤمنين 314 الذين كانوا في بدر هم الذين قتلوا 70 وهم الذين أسروا 70، وكان كل واحد يعرف من قتل، لكن الله عز وجل أخبر بأن هذا القتل إنما كان بإرادة الله ومشيئة الله، وأن المؤمنين كانوا ستارا لقدرة الله عز وجل ولفعل الله تبارك وتعالى ولتدبير الله، لذلك نفى عنهم القتل الحقيقي. وأما القتل الظاهر نعم لقد قاتلوا وكان المؤمنون يقدمون ويقدرون كل من شهد بدرا لأنها كانت معركة فاصلة، لكن الله قال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
اذا باختصار الدين لا ينصر ولا يبقى في الارض الا بجهد البشر وبفعل البشر، ونعني بشر المؤمنين اهل الايمان. هذه الحقيقة ينبغي ان يعيها كل مسلم. فذلك ان من الاسباب بل من اعظم الاسباب التي اوصلت الامة الاسلامية الى ما وصلت اليه الان من الضعف والمسكنة ومن ضياع الدين وضياع الاوطان بل وضياع الدنيا، تبع لذلك انما كان هو التفريط في الدعوة الى الله تبارك وتعالى وحمل رسالة الاسلام، بعضهم نسيانا واهمالا وبعضهم ظنا ان الله عز وجل ينصر دينه ولو لم يقل الناس بهذا. وهذا خطأ، هذا خطأ وقع في الناس، تفريط في الجهاد والتفريط في البذل والتفريط في العطاء والتفريط في القيام بأمر الله تبارك وتعالى، حتى غلب اهل الكفر على اهل الاسلام. ما غلب اهل الكفر على الاسلام الا بالتفريط وتضييع امر الجهاد والدعوة الى الله تبارك وتعالى والبذل والتضحية، بل اخبر الله ان هذا هو الهلاك وهي التهلكة، كما قال سبحانه وتعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال ابو ايوب الانصاري فيها نزلت هذه الآية، معشر الانصار، ابو ايوب الانصاري يقول هل الآية نزلت فينا؟ فإن الله عز وجل بعد أن عز رسله عز رسوله ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت مكة، قلنا لو جلسنا إلى بساتيننا فأصلحناها. فأنزل الله تبارك وتعالى: أي للأنصار وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إن تركتم الجهاد وتركتم البذل والعطاء في سبيل الله وخليتم هذا الأمر فإن هذا هلاك لكم، هلك بسبب غلبة الأعداء. وذلك أن الكفار سيظلوا ولن يزالوا أكثر من المؤمنين عددا، وإن كان الله عز وجل ينصر المؤمنين عليهم وإن كانوا أقل عددا، لكن لن يزال الكفار هكذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. لم يزال الامر هكذا، ولكن القضية النهائية لمن الغلبة، لمن تكون الغلبة. فاهل الايمان وان كانوا قلة في الدنيا الا ان الله عز وجل يعزهم وينصرهم ان اقاموا دينهم، وان فئة الغلبة من الكفار، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. وهذا الامر شاهد، المؤمنون من هذه الامة في كل تاريخهم كانوا قلة بالنسبة الى اعداد الموجودة في الارض، كانوا قلة لكنهم كانوا عز، عزهم الله تبارك وتعالى وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها، مشرق الأرض ومغاربها قد ملكهم الله عز وجل إياها الأرض شرقا وغربا، وهذا هم الجميع على مدى 12 قرن الكل يهابهم ويخافهم. ولكن لما وإن كانوا قلة وإن كانوا أقل من بقية الناس، لكن لما تركوا دين الله تبارك وتعالى وتركوا الدعوة إلى الله عز وجل ذلوا وذهبوا. وذلك انهم يعني بحسب الناس قلة، واذا استوت القلة والكثرة في البعد عن الله تبارك وتعالى والمعاصي يبقى الغلبة لمن؟ اذا تكون الغلبة للكثرة، كما قال عمر لسعد عندما ارسل له وهو في ارض فارس، قال له: واعلم انكم تنتصرون على هؤلاء بمعاصيهم وطاعتكم لله، فان ساويتموهم غلبوه، فلو سألتموهم في المعصية والبعد عن الله غلبوكم، لأنهم أكثر عددا وأكثر مراسا في القتال، بل الناس لهم حضارة طويلة وميران طويل في القتال وعندهم يعني علوم عسكرية وحربية وأعداد أكثر من المؤمنين، أكثر من العرب. عندما خرج العرب إلى هذه الجزيرة كانوا قلة، ولكنهم قابلوا أعظم الدول في وقتهم وهزموهم. هزموهم بماذا؟ بمدد الله عز وجل وبطاعتهم لله وبإيمانهم بالله تبارك وتعالى، وإن كانوا قلة. فالقلة المؤمنة تغلب الكثرة الكافرة، لأن الله معهم، الله في صفهم وينكر لهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فالله ينكر للمؤمنين وينصرهم سبحانه وتعالى ويخذل الكافرين والنبي يقول اتيت خمسا لم يؤتهن احد قبلي اي من الرسل، ومنها يقول النبي ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان العدو اللي بيبعد عن الرسول شهر، شهر في السير كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا هرقل كان في ملكه وفي سلطانه من روما الى بيت المقدس بل الى حمص، هذه كانت امتداد ملكه. ومع ذلك لما ارسل له النبي من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم وان لم تسلم فانما عليك اثم الاريسيين، لما وصله هذا الكتاب رعب وقال الخطير عن الناس من العرب لما علم ان هذا الكتاب من النبي العربي. ولما جاءه ابو سفيان في مجموعة كان ابو سفيان كافر، فالمهم سأل 10 اسئلة ثم قال له بعد ان اتم سؤاله واتم التحقيق معه قال له لان كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين، كان هذا في المقدس. قال له ان كنت صادقا، يقول له ابو سفيان لان كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو بدت اني اخلص اليه ولو بدت اني اخلص اليه فاغسل عن قدمي. يقول ابو سفيان فلما اخرجنا من عنده قلت لاصحابي لقد امر عمرو بن ابي كبشه انه يخافه ملك بني الاصفر، يقول ملك الروم يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بنحاربه. يقول وما زلت موقنا انه سابق، يقول ما زلت بعد ذلك ابو سفيان يقول هذا كان في السنه السادسه تقريبا او السابعه، يقول ما زلت موقنا انه سيظهر. فهذا هرقل في سلطانه كان يخاف النبي لما وصله كتاب النبي وفيه تهديد يقول اسلم تسلم، هذا تهديد بحرب، وكان يخافه في ملكه وسلطانه هذا الرعب الذي يضعه الله عز وجل في قلوب اعداء النبي كما قال صلوات الله وسلامه عليه وعدت بالسيف بين يدي الساعه، يعني ان هذا النبي مامور بالجهاد. في انبياء كثير لم يؤمروا بالقتال، النبي من الذين امروا بالقتال فهو نبي ملحمي صلوات الله وسلامه عليه يقول بعدت بالسيف بين يدي الساعه يعني ما بيني الى الساعه، فالجهاد ماضي بعدت بالسيف بين يدي الساعه فجعل رزقي تحت ظل منه، يعني يحل فيها الغنائم كما يقول جعلت الذلة والصغار على من خالف امري. جعلت، الجعل هنا بمعنى الخلق، يعني جعل الله عز وجل خلقا وقدرا الذلة والصغار على من خالف امري، فكل من خالف امر النبي وضعت له الذلة والصغار، فالله عز وجل قد ضرب الجزية وهي من الصغار والذل على اهل الكتاب من اليهود والنصارى وكانوا ملء الارض، وعلى المجوس الذين قال يعني عبد الرحمن بن عوف قال سلوا بهم سنة اهل الكتاب، يعني انهم يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من اليهود النصارى، والله قال في الجزية يقول حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون، والصغر هو الذل. وهذا لو قرأنا الشروط العمرية لوجدنا معنى الصغر الذي ضربه الله عز وجل على اهل الكتاب، صغر بايدي المؤمنين وصغر بفعل الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالضرب هنا الضرب بمعنى الصك كما نقول ضربت هذه العملة في عهد كذا وكذا يعني صكة، والصك شيء ذي العملة لم تنسحها، العملة من الفضة أو الذهب إذا ضربت هذه خلاص تصبح شيء نقش موجود فيها. فالذلة والصغار مخالفة بل ملاصقة لهؤلاء مطبوعة عليهم، لكن بماذا؟ بمعاصيهم. الله يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ثم استثنى فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بإمداد من الله لحكمة يريدها، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي لكفرهم بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طبعا أهل الإيمان الآن يعني قد يقول قال طب وين الآن المسلمين هم المضروب عليهم الذلة والمسكنة؟ نقول المسلمين ساووا، المسلمين الآن ساووا أعداء الله عز وجل في الكفر بآيات الله وفي قتل الأنبياء بغير حق، فقتل الدعاة بغير حق وقتل كل من يحمل رسالة الإسلام بغير حق واتهامهم بالزور والباطل وتلفيق التهم لهم والزج بهم في كل مكان، والمعاصي التي ما أقول تشبه بل فاقت على ما يفعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لا شك أن هذا موجب للذل كذلك. فإذلال الله عز وجل لأحد من خلقه ليست هي إنما هي بالحقائق وهي من الأسماء، يعني الدخول في ملكوت الله ليس بالاسماء. فلو تسميت مسلما او تسمى من تسمى بيهودي او نصرانا هذا ينجي عند الله عز وجل. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوء يجزى به. الشاهد ان عمر قال لسعد قال فان ساويتموهم غلبوكم. اذا ساويتموهم في المعصيه كنتم انتم واعداء الله عز وجل سواء في المعصيه. قطعتم الصله بينكم وبين الله تخلى الله عنكم يغلبوكم منه. لستم مثلهم. لستم في قوتهم. فقل انكم تغلبون هؤلاء بطاعتكم لله عز وجل. الله يردكم منه. الله يردكم ويلقي الرعب في قلوب اعدائكم ويوفقكم الى الطريق الحسن والخطه الحكيمه التي تنتصرون بها. وقد كان هذا يعني الكلام هذا لو كان هذا الكلام لم يجرب ولم يوضع موضع التنفيذ في الارض لكنا والله اماني واحلام ووعود. لكن هذه شواهد التاريخ. شواهد التاريخ في كل التاريخ على مدى هذه القرون. ما تقابل جيش الايمان مع جيش الكفر الا وانتصر اهل الايمان. الا وانتصر اهل الايمان كانوا اقل عددا واقل عددا. لكن والله اذا ساوى اهل الايمان ساوى الكفار في كفرهم وبعدهم عن الله عز وجل. لا. هنا تنتصر السنن لا. تنتصر هنا ينتصر الاكثر. العشرة يغلبوا الواحد اذا. ما دام انهم متساوون لا. لكن الواحد اذا قابل العشرة وهو مؤمن يغلبه. كما قال تبارك وتعالى ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فجعل ربنا الواحد المسلم بعشرة. قال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لانهم قوم لا يفقهون. هذا حكم الله عز وجل. وهذا الحكم ليس خبرا فقط. وانما هو خبر مصدق بالواقع واليقين. هكذا كانت جيوش المسلمين في كل عصورهم وعهودهم. لكن لما تفرقت هذه الامه بدلا وتركت دين الله عز وجل وساوت الكفار بل فاقتهم في معاصيهم وفي بعدهم عن الله عز وجل دمرنا الله وانتقم منا كما انتقم من غيرنا. فالله تبارك وتعالى لا يحابي احد. من كان معه كان الله معه. ان تنصروا الله انصر. فبدا الاول بفعل الانسان. ان تنصروا الله يعني عباد الله ينصركم يعني ينصركم الله. الشاهد هنا الشاهد باختصار انه لا بقاء للدين ولا انتصار له الا بجهد البشر. لو تفعل لا بد ان تفعل حتى ينصرك الله تبارك وتعالى. ولا بد من بذل ولا بد من قدحه. اما الظن بان الله تبارك وتعالى ينصر دينه ويعلي كلمته ولا قائم له ما في قائم بدعوه ولا قائم بجهاد وياتي نصر الدين هذا لا يكون. هذا ليس من سنه الله عز وجل. هذه سنة يعني هذا امر ليس من سنة الله بل من سنة الله في البشر من اول ما خلق ادم الى اخر انسان انه لا بقاء للدين ولا تمكين له ولا نصر له الا بجهد بشر. لا بد رسول يتحمل. لا بد اتباع رسول يقوم. لا بد ناس يقاتلوا في سبيل الله. والله ضرب بهذا امثال كثيرة. من هذه الامثال مثل يعني افاض الله عز وجل واطال في بيانه وشرحه. قال ألم ترى الملأ من بني إسرائيل إلى موسى. ألم ترى أن قد علمت إلى الملأ جماعة من بني إسرائيل إلى موسى. إذ قالوا النبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني عين لنا ملك. لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما قال النبي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. فقالوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. يعني أخاف ان ربنا يفرض عليكم القتال وتطيعوا ولا تقاتلوا. قالوا وما لنا الا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قالوا احنا لا ما عندنا شيء. ايش ما الذي نخاف عليه؟ لا ديار ولا ابناء. ما عندنا شيء. اخرجنا يعني اخرجنا الكفار من ديارنا وابنائنا. الله قلت لما كتب عليهم القتال تولى الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بقي قليل. لكن هذا القليل طبعا لابد دام جاءت الفريضة لابد ان يسير النبي الى اخر المطاف. فعند ذلك قال لهم يعني ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فقالوا طالوت ما يصلح. طالوت ليس من بني الملك عندنا وهو رجل ليس من اهل المال. قالوا ان يكون لهم ملك علينا نحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. علما ان هذا كان اختيار الله وهم اللي قالوا يعني قالوا نبيهم ابعث لنا ملكا. فلما جاءهم التعيين من الله رفضوه
فربنا سبحانه وتعالى كناهم وقال لهم ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي منكم من يشاء والله واسع عليم. ولما خرج هذا النبي وخرج بجيشه امتحن جيشه امتحنهم في الطاعه في عطش شديد قال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يشرب من النهر ما يمنعش يراه يرجع ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده بس اللي ياخذ غرفه واحده فقط يبل بها ريقه هذا اللي يمشي وراه حتى يبتلي طاعتهم واصرارهم على الامر. الله يقول فشربوا منه الا قليلا منه هذول الصفر فالاكثر شربوا عبد فارجعه الى 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 حيث كان يقول الا قليل بقي القليل. اذا الجماعه كلها اللي طلبت القتال ما بقي الا القليل وبعدين على الملك كذلك رفض وبعدين على النهر رجع يستقي في الكلة ثم يقول الله تبارك وتعالى لأنه كذلك اختبار آخر قال ولما برزوا لجالوت وجنوده الكافر قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ما أصبحنا كلا قليلا ما في مجال لأن نحارب هؤلاء لكن بقيت الصفة لما صفت الصفة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هذه هي الكلة التي تنتصر قال الذين يظنون انهم ملاك الله يظنون هنا بمعنى يعتقدون ويؤمنون هذول الذين ذهبوا للشهادة ذهبوا للموت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الله عز وجل يخبر بأنهم لما يعني اخلصوا هذا الاخلاص قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود اي الملك النبي جالوت واتاه الله يعني اتى الله داود الملك والحكمه وعلمه مما شاء ثم الله يبين انه لماذا ينصر هذه الفئه القليله على الفئه الكثيره يقول لولا ذكر الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض يعني لولا ان الله عز وجل يدفع الناس بعضهم لبعض تفسد الارض يتغلب اهل الكفر على اهل الايمان فالنهايه ان الفئه الصابره الباقيه على الحق لا بد ان تنتصر في النهايه إذا بقي لكن إذا عرفت طريق النصر إذا كان في اجتماع للقيادة وكانت قيادة حازمة وآتاه الله كما قال عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وآتاه بسطة في العلم والجسم عايز شجاعة تحتاج الأمر إلى شجاعة بسطة في العلم عايز علم وتحتاج جسم كذلك لأن هذه حرب جسمانية حرب تعتمد على القوة قوة الذراع ثم عزيمة عزيمة إن جيشه خلاه يمر على النهر ما في واحد يشرب منه وهم في غاية العطش حتى يبتلي طاعتهم واختبارهم له لما يصل الامر بالمؤمن الى هذا الحد ما تكفي امامه قوه عند ذلك خلاص كما قال المغيثه رضي الله عنه يقول لي رستم الفارسي يقول لي جئناكم بجنود يحرصون على الموت حرصكم على الحياه يقول لي قديش انتم تحرصوا على الحياه وتحبوها في عندنا جماعه يحرصوا على الموت نفس الحرص يعني يدور وين الموت عشان يروح يموت فيه فهذا ما يكفي امامه لم يقف امام الجيش على هذا النحو يقول جئناكم بجيش يحرصون على الموت حرصكم على الحياه هذا هو هذا الفئه التي تنتصر وهذه التي ستبقى عندما ينشا في المؤمنين جيل على هذا النحو يحرصون على مرضاه الله عز وجل ويكون فيهم كما قال الله قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. باختصار يا اخوه لا نصر الا بجهاد بذل للروح النفس والنفيس ولا نصر الا بفئه مؤمنه بالفعل تؤمن بالله تبارك وتعالى وان كانت قليله وان كانت قليله والله ما يقف امامهم شيء هذا الكفر يرعب برعب الله عز وجل يقول النبي وصلت بالرعب ما سمعت شهر فاذا ينبغي ان نؤمن بهذا والا نتواكل ولا نظن في الله الظن السيء نقول ليش الله ما نصرنا ونحن كذا ونحن والمسلمين في امه عندهم مساجد وعندهم لكن والله لا بقي في المساجد نخطب الدهر كله ونعلم الدهر كله دون اجتماع على رايه واحده وعلى قلب واحد وجهاد حقيقي في سبيل الله لا نصر الله سبحانه وتعالى كل شيء له وسيلته كل امر له وسيلته اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فالواجب على الاقل في ان نكون حلقة سليمة في نقل هذا الدين. ان اذا توقف الدين كالنهر, الدين كالنهر المضطرب, اذا توقف انتهى. ان اذا سكرت المنبع خلاص اسنى وانتهى النهر وجدت راؤه. فاذا لم يكن مضطردا دائما انتهى توقف. كذلك الامة سلسلة, اذا جاءت هذه الامة كذلك الأمة سلسلة, إذا جاءت هذه الأمة في سلسلة من السلاسل وبقيت سلسلة واهية انقطع السلسلة انتهى الدين. يعني لو جاء جيل الآن, جيل ترك الدعوة لله عز وجل والجهاد في سبيل الله والأمر معروف والنهي عن المنكر, ماذا تكون النتيجة؟ خلاص الأجيال اللي بعدها ترث هذا, ترث الكفر وترث البعد عن الله عز وجل. وما أقول لولا أن الله عز وجل قال بأن هذا الدين لا بد أن يبقى إلى آخر الساعة, قد أنذركم به ومن بلغ. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه, لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. أقول كم انتهى الدين, كم انتهى الدين. لكن الله عز وجل شاء حكمته أن يطيب في كل جيل وفي كل قرن من يجدد هذا الدين. إن الله يبعث على كل قرن من يجدد بهذه الأمة دينها. فلنكن نحن هذه الحلقة الموجودة في هذا العصر, هذا القرن الموجود, يعني ليكن من القرون الطيبة, من القرون المخلصة. لا بد من نقل الدين بأمانة, نتعلم نحن هذا الدين وننقله إلى الأجيال القادمة. لعل الله عز وجل إذا لم يكتب النصر على أيدينا أن يكتبه على أيدي أبنائنا, على أيدي أحفادنا. وهذا الدين للحياة كلها, للزمن كله, مش لنا فقط. فموعود الله عز وجل إذا لم يتحقق النصر في جيلنا فلعله يتحقق في الجيل الثاني والثالث. لكن لا بد من أن نقوم بالواجب علينا بأمانة حمل هذا الدين وتوضيحه والقيام به. وهذا على كل حال إن لم نأخذ أجرنا في الدنيا فأجرنا محفوظ عند الله عز وجل. كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه, يقول آمنا بالله وصدقنا النبي, يقول فمنا من مات لم يأخذ من أجره شيء. يعني هو يعلم ان الايمان بالله وتصديق النبي والجهاد في سبيله في اجر, ربنا اخبر بان في اجر في الدنيا والاخره. قال منا من مات لم ياخذ من اجره شيء. يقول منه قصعب بن عمير استشهد يوم احد او قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه به الا شمله, ان غطينا بها راسه بانت رجله وان غطينا بها رجليه بانت راسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وضعوا على رجليه من الإذخر. فهذا مسلم يقتل في سبيل الله في معركة من أعظم معارك, أنا أقول الشرف والبطولة, بل من أعظم أيام الله عز وجل يوم واحد, ولكن المسلمين لا يجدوا كفنا, ما في كفن يكفن به, ما عليه إلا شملة قطعة صوف. إذا غطى رأسه تبان رجليه, ما يكفي, ما ليس كفنا سابغا. وإذا غطى رجليه بان رأسه. فالنبي قال غطى رأسه لأن الرأس أكرم, وضع على رجليه من الإذخر نبات يغطى به بقية لقية الجسم, هذا لقية الكفن. فهذا مات لم يأخذ من أجله شيء, هذا لا غنم غنائم ولا بنى قصور ولا دور ولا حصل مشروع. فهذه على كل حال. لكن أما ثم يقول جابر, يقول ثم عشنا بعد ذلك فمنا من دانت له ثمرته فهو يهدبها. يقول خلاص منا بعد ذلك من أثمرت عليه ثمر كلها فهو يهدبها, يعني يقطع ويقطف من القطوف كيف شاء. فعلى كل حال, على كل حال الذي الجيل الذي يموت مجاهدا في سبيل الله عز وجل وإن لم يتحقق له النصر فقد تحقق له في الآخر عند الله, لا يضيع أجر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئنا للدعوة إلى سبيله والجهاد في سبيله حتى ينصر الله تبارك وتعالى دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا وأستغفرك.